بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فنبدأ في هذا اليوم وهو يوم الأربعاء الموافق 15 من شهر صفر لعام 1435 في القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو مجموع فتاوى ورسائل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى من جمع العلامة عبد الرحمن ابن قاسم رحمه الله تعالى رحمة واسعة. فنبدأ اليوم إن شاء الله بذكر المقدمة لهذا المجموع الثمين، وهي 10 صفحات. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية قدس الله روحه، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، العالم بما كان وما هو كائن وما سيكون، الذي إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، الذي يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة، سبحان الله وتعالى عما يشركون، وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون، الذي دل على وحدانيته في إلهيته أجناس الآيات، وأبان علمه لخليقته ما فيها من إحكام المخلوقات، وأظهر قدرته على بريته ما أبدعه من أصناف المحدثات، وأرشد إلى فعله بسنته تنوع الأحوال المختلفات، وأهدى برحمته لعباده نعمه التي لا يحصيها إلا رب السماوات، وأعلم بحكمته البالغة دلائل حمده وثنائه الذي يستحقه من جميع الحالات، لا يحصي العباد ثناء عليه بل هو كما أثنى على نفسه لما له من الأسماء والصفات، وهو المنعوت بنعوت الكمال وصفات الجلال الذي لا يماثله فيها شيء من الموجودات، وهو القدوس السلام المتنزه أن يماثله شيء من نعوت الكمال في نعوت الكمال أو يلحقه شيء من الآفات، فسبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا، الذي خلق السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا، أرسل الرسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما، مبشرين لمن أطاعهم بغاية المراد من كل ما تحبه النفوس وتراه نعيما، ومنذرين لمن عصاهم باللعن والإبعاد وأن يعذبوا عذابا أليما، وأمرهم بدعاء الخلق إلى عبادته وحده لا شريك له مخلصين له الدين ولو كره المشركون، كما قال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون، وجعل لكل منهم شرعة ومنهاجا ليستقيموا إليه ولا يبغوا عنه إعوجاجا، وختمهم بمحمد صلى الله عليه وسلم أفضل الأولين والآخرين وصفوة رب العالمين الشاهد البشير النذير الهادي السراج المنير الذي أخرج به الناس من الظلمات إلى النور وهداهم إلى صراط العزيز الحميد، الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد، بعثه بأفضل المناهج والشرع وأحبط به أصناف الكفر والبدع، بعثه بأفضل المناهج والشرع وأحبط به أصناف الكفر والبدع، وأنزل عليه أفضل الكتب والأنباء، وجعله مهيمنا على ما بين يديه من كتب السماء، وجعل أمته خير أمة أخرجت للناس يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويؤمنون بالله، يوفون 70 أمة هم خيرها وأكرمها على الله، هو شهيد عليهم وهم شهداء على الناس في الدنيا والآخرة بما أسبغه عليهم من النعم الباطنة والظاهرة، وعصمهم أن يجتمعوا على ضلالة إذ لم يبق بعده نبي يبين ما بدل من الرسالة، وأكمل لهم دينهم وأتم عليهم نعمه ورضي لهم الإسلام دينا، وأظهروا على الدين كله إظهارا بالنصرة والتمكين وإظهارا بالحجة والتبيين، وجعل فيهم
كما قال تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره، يعني أرسل رسوله بالعلم النافع والعمل الصالح ليظهره، أن يجعل له الظهور والعلو. وهذا الظهور إما بالحجة، ظهور بالحجة والبيان، وظهور بالسيف والسنان. ظهور السيف والسنان هذا قد يتخلف في لحظات ضعف المسلمين، أما الظهور بالحجة والبيان فهو باق ولا يتخلف أبدا، لا يتخلف أبدا، بل الظهور للدين هذا بالحجة والبيان على الدين كله. لا تجد اليهودية ولا النصرانية ولا أعلى من الإسلام أبدا. نعم، لأن ما عندهم مثل الذي تقرأه أنت الآن. أي اليهودية والنصرانية، ما مستندها؟ ما الذي عندها؟ ما الذي تدرسه للناس؟ أما أنت عندك دواوين، آلاف وأكثر، مئات الآلاف من الدواوين. نعم، فالحجة قائمة ولله الحمد.
وجعل فيهم علماءهم ورثة الأنبياء يقومون مقامهم في تبليغ ما أنزل من الكتاب، وطائفة منصورة.
يعني كانت بني إسرائيل إذا مات نبي خلفه نبي، إذا مات نبي خلفه نبي. ما عندنا إحنا ألا نبي واحد فقط في هذه الأمة ختم الله به الأنبياء، لكن عندنا علماء يقومون في الأمة مقام الأنبياء. عندنا علماء يقومون في الأمة مقام الأنبياء، ولهذا لا يخلو عصر من قائم لله عز وجل بحجته. نعم.
وطائفة منصورة لا يزالون ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم إلى حين الحساب، وحفظ لهم الذكر الذي أنزله من الكتاب المكنون، كما قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فلا يقع في كتابهم من التحريف والتبديل كما وقع من أصحاب التوراة والإنجيل. وخصهم بالرواية والإسناد الذي يميز به بين الصدق والكذب، الجهابذة النقاد.
الله أكبر. فمن جهة القرآن محفوظ لا يتبدل ولا يتغير، ومن جهة كلام النبي حفظ الله السنة بتهيئة الرجال لنقد الضعيف منها وتمييز عن الصحيح وغير ذلك. نعم.
وخصهم بالرواية والإسناد الذي يميز به بين الصدق والكذب، الجهابذة النقاد. وجعل هذا الميراث يحمله من كل خلف عدوله أهل العلم والدين، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، لتدوم بهم النعمة على الأمة، ويظهر بهم النور من الظلمة، ويحيى بهم دين الله الذي بعث به رسوله، وبين الله بهم للناس سبيله. فأفضل الخلق أتبعهم لهذا النبي الكريم المنعوت في قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رب العالمين وإله المرسلين ومالك يوم الدين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله إلى الناس أجمعين، أرسله والناس من الكفر والجهل والضلال في أقبح خيبة وأسوأ حال، فلم يزل صلى الله عليه وسلم يجتهد في تبليغ الدين وهدى العالمين وجهاد الكفار والمنافقين، حتى طلعت شمس الإيمان وأدبر ليل البهتان، وعز جند الرحمن وذل حزب الشيطان، وظهر نور الفرقان، واشتهرت تلاوة القرآن، وأعلن بدعوة الأذان، واستنار بنور الله أهل البوادي والبلدان، وقامت حجة الله على الإنس والجان، لما قام المستجيب من معد بن عدنان صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه التابعين لهم بإحسان، صلاة يرضى بها الملك الديان، وسلم تسليما مقرونا بالرضوان. أما بعد، فإنه لا سعادة للعباد ولا نجاة في المعاد إلا باتباع رسوله، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله،
نعم، هذا الاتباع والأساس، فكل الطرق إلى الله مسدودة إلا من طريقه صلى الله عليه وسلم، فهو المعصوم الذي يجب اتباع طريقه. أما غير النبي صلى الله عليه وسلم فلا يتبع طريق أحد إلا إذا ربطنا بطريق النبي صلى الله عليه وسلم، فاتباعنا للصحابة لأنهم أعلم الأمة بطريقه صلى الله عليه وسلم، فدلونا على ذلك.
ارتباطنا بالعلماء والأئمة لأنهم دلون على ذلك. فإذا كان شيء من عالم أو إمام على خلاف طريقة النبي صلى الله عليه وسلم فإننا لا نمشي وراء في هذا الطريق، لابد أن يكون الطريق المسلوك موصلا إلى الرسول، لأن الله عز وجل ما شرع لنا طريقا غير طريقه. هذا باختصار. يبقى اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وعدم الانحراف عن هديه صلى الله عليه وسلم، فالدين ما جاءنا عنه، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. نعم.
ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. فطاعة الله ورسوله قطب السعادة التي عليها تدور ومستقر النجاة الذي عنه لا تحور.
الله أكبر.
فإن الله خلق الخلق لعبادته كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وإنما تعبدهم بطاعته وطاعة رسوله، فلا عبادة إلا ما هو واجب أو مستحب في دين الله.
نعم، يقال عبادة إذا لا تخرج العبادة عن إيه؟ الواجب والمستحب. ما في عبادة محرمة يعني شرعها الله، إنما ما أمر الله به تعبدا ما يخرج عن الوجوب أو الاستحباب. نعم.
وما سوى ذلك فضلال عن سبيله، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أخرجاه في الصحيحين. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث العرباض بن سارية الذي رواه أهل السنن وصححه الترمذي: إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. وفي الحديث الصحيح الذي رواه مسلم وغيره إنه كان يقول في خطبته: خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. وقد ذكر الله طاعة الرسول واتباعه في نحو من 40 موضعا من القرآن، كقوله تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع، أرسلنا من رسول إلا ظلموا أنفسهم وجدوا الله تواب، فلا وربك لا يؤمنون لهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقوله تعالى: وأطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فجعل محبة العبد لربه موجبة لاتباع الرسول، وجعل متابعة الرسول سببا لمحبة الله عبده. وقال تعالى: وقد قال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا.
هذا أعظم الأوصاف، أنه جعله روحا وجعله نورا، ولا قوام للبدن إلا بالروح، ولا بصيرة لها إلا بهذا النور. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. فهل هناك أعظم من تصوير ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم بالروح؟ نعم.
فما أوحاه الله إليه يهدي الله به من يشاء من عباده، كما أنه صلى الله عليه وسلم بذلك هداه الله تعالى كما قال: قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي. وقال تعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. فبمحمد صلى الله عليه وسلم تبين الكفر من الإيمان، والربح من الخسران، والهدى من الضلال، والنجاة من الوبال، والغي من الرشاد، والزيغ من السداد، وأهل الجنة من أهل النار، والمتقون من الفجار، وإثار سبيل من أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين من سبيل المغضوب عليهم والضالين. فالنفوس أحوج إلى معرفة ما جاء به واتباعه منها إلى الطعام والشراب.
كلام يا أخواني نفيس، كلام يكتب بماء الذهب. نعم. فببعثته صلى الله عليه وسلم عرف حق من باطل، وشرك من توحيد، وظلمات من نور، وضلال وانحراف من هداية واستقامة. فهي الفرقان، قال سبحانه وتعالى: وأنزل الفرقان. نعم.
فإن هذا إذا فات
حاجة الإنسان الله أكبر الله أكبر الله أكبر يا إخواني. لو نعقل سبحان الله مثل هذا الكلام، حاجة الإنسان إلى معرفة ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم والعمل بذلك أشد من حاجتنا إلى الطعام والشراب. أي إنسان يستنى طعام والشراب؟ لا يمكن تستنى طعام والشراب تموت، لكن قد تحيا يوم اثنين ثلاثة إلى أن تموت، لكن ما قالك إلى الموت والعطب. أما ما جاء به النبي لا تستطيع أن تستغني عنه طرفة عين، وأنت ميت في كل لحظة ابتعدت فيها عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا تحقرن لحظة، فإن الإنسان لا يدري أتدب إليه الحياة ثانية أم لا. نعم.
فالنفوس أحوج إلى معرفة ما جاء به واتباعه منها إلى الطعام والشراب.
الله،
فإن هذا إذا فات حصل الموت في الدنيا، وذاك إذا فات حصل العذاب.
نعم، الموت سهل، كل سيموت، يعني فوات البدن هذا حياة البدن بالموت كل سيموت أصلا. أما الإشكال من له الحياة في الآخرة، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، أي لهي الحياة. نعم، يا ليتني قدمت لحياتي. نعم.
فحق على كل أحد بذل جهده واستطاعته في معرفة ما جاء به وطاعته، إذ هذا طريق النجاة من العذاب الأليم والسعادة في الدار النعيم في دار النعيم. والطريق إلى ذلك الرواية والنقل، إذ لا يكفي من ذلك مجرد العقل.
يا سلام يا سلام، كلام عظيم. والطريق في ذلك هو ايه؟ الرواية والنقل، لا مجرد العقل، اذ الدين لا يعرف بذلك، وانما العقل دوره ان يفهم ما جاء به النقل. اذ الطريق في ذلك الرواية والنقل، والنقل اما عن مصدق فنصدق بذلك، او كذاب فنطرح هذا النقل لانه ليس من دين محمد صلى الله عليه وسلم. نعم.
بل كما أن نور العين لا يرى إلا مع ظهور نور قدامه، فكذلك نور العقل لا يهتدي إلا إذا طلعت عليه شمس الرسالة. فلهذا
يعني العقل في العين فيها الإبصار، فيها النور، لكن ما ترى إلا إذا كان في نور أمامها. كذلك أنت عندك العقل كنور العين له فائدة، لكن ما يرى في الظلمات، ما يرى إلا إذا جعل له النور، ونوره الذي يرى به إنما هو نور الشريعة. شوف الكلام، شوف بقى ما نتربى على كلام الأئمة الكبار العظام، هذا هو، واخد بالك؟ مشيت لهي. نعم.
فلهذا كان تبلوغ الدين من أعظم فرائض الإسلام، وكان معرفة ما أمر الله به رسوله واجبا على جميع الأنام. والله سبحانه بعث محمدا بالكتاب والسنة، وبهما أتم على أمته المنة. قال تعالى: ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون، كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وقال تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وقال تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به. وقال تعالى: والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وقال تعالى عن الخليل: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. وقال تعالى: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. وقد قال غير واحد من العلماء منهم يحيى بن أبي كثير وقتادة والشافعي وغيرهم: الحكمة هي السنة، لأن الله أمر أزواج نبيه أن يذكرن ما يتلى في بيوتهن من الكتاب والحكمة، والكتاب القرآن، وما سوى ذلك مما كان الرسول يتلوه هو السنة. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من عدة أوجه، من حديث أبي رافع وأبي ثعلبة وغيرهما أنه قال: لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول بيننا وبينكم القرآن فما وجدنا فيه من حلال استحللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه ألا وإني أوتيت الكتاب ومثله معه وفي رواية ألا وإنه مثل الكتاب. ولما كان القرآن متميزا بنفسه لما خصه الله به من الإعجاز الذي باين به كلام الناس كما قال تعالى قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا وكان منقولا بالتواتر لم يطمع أحد في تغيير شيء من ألفاظه وحروفه ولكن طمع الشيطان أن يدخل التحريف والتبديل في معانيه بالتغيير والتأويل.
نعم يعجز الشيطان أن يحرف ألفاظه. الآن يصلي وراءك الصغير الذي ما دخلت لو أنك قلت الحمد لله رب الكون قال رب العالمين السميع العليم قال الرحمن الرحيم ما يمكن يحرف اللفظ. لكن جاء الشيطان ولعب بالناس في تحريف المعنى. فالإمام يتقدم بك في الصلاة فيقرأ الرحمن على العرش استوى لو قال استولى لرد عليه المسجد كله استوى ولو قال استولى وأصر لطردوه ولما جعلوه إماما لهم بعد ذلك. لكنه يقرأ في الصلاة الرحمن على العرش استوى ثم إذا فارغ من صلاته قال الرحمن على العرش استولى ويقبل ذلك الناس عنه. فلما عجز الشيطان عن تحريف القرآن في لفظه وهذا انقطع الطمع في ذلك لأن الله حفظ القرآن فلجأ وعمد إلى التحريف. وكما قلنا هذه صنعة من ينتسب العلم وإلى العام ما يحرف في القرآن لأنه ما يعرف كيفية التحريف. أما التحريف هذا صنعة من ينتسب إلى العلم قبح الله من آتاه الله علما فضل به وانحرف به. نعم.
ولكن طمع الشيطان أن يدخل التحريف والتبديل في معانيه بالتغيير والتأويل وطمع أن يدخل في الأحاديث من النقص والازدياد ما يضل به بعض العباد.
نعم.
فأقام الله تعالى الجهابذة النقاد
يا سلام رحمهم الله ورضي الله عنهم هؤلاء الأئمة الأفذاذ في كل عصر رحمهم الله هؤلاء هم المجاهدون في كل زمان ومكان ما يضعون سيوفهم أبدا ما يضعون سيوفهم ولا يضعون عدة قتالهم. هؤلاء هم المجاهدون بحق الذين لا يلتفت إليهم الناس. الناس لا يظنون الجهاد إلا في تفجير أو اغتيال أو إمساك بسيف على غير كتاب هادٍ. إنما الجهاد الحق هو الجهاد بالحجة والبيان لأن الذي يجاهد على الجبهة إنما من حسناتهم وما تحرك إلا بعلومهم وما وجهوه. فلا يصح جهاد إلا بحجة وبيان لأن أحكام الجهاد إنما هي منوطة بالعلم وإلا قد تهلك الأمة إذا تخلف العلم عنها في ساحات القتال. ولهذا لابد مع السيف الناصر من الكتاب الهادي والكتاب الهادي إنما هو عند العلماء. لهذا يا أخواني محبة العلماء دين يا أخوان دين نتدين الله عز وجل به دين عظيم. هؤلاء نحبهم أكثر من آبائنا وأمهاتنا هؤلاء العلماء الذين نوروا الأمة طريقها. ما عندنا نبي النبي صلى الله عليه وسلم ختم الله به الأنبياء وقد مات. من الذي يبصر الأمة بهدي النبي وبميراث النبي صلى الله عليه وسلم؟ هم العلماء. فدونوا لنا الكتب يا أخواني وسهروا الليالي على نصح الأمة. نحن نائمون وهم يؤلفون ويصنفون ويعلمون ويدرسون. قطعوا الفيافية والقفار رحلة في طلب العلم وجمع أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وتمييز صحيحها من ضعيفها. تعرضوا للمخاطر آثروا آخرتهم على دنياهم حتى نفع الله بما فعل عظيم. هؤلاء هم مصابيح الدجى وأئمة الهدى. العالم في الأمة حياة وروح. ولهذا قال تعالى أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. قال ابن عباس ذلك بموت العلماء موت العلماء. فإذا مات العالم ماتت الأرض التي كان يحيى عليه ماتت الأرض يا إخواني. بلد بلا عالم بلد ميتة ما قيمتها. وإن كان فيها أنفاس وحركات وبيع وشراء وأسواق ما قيمتها ميتة، بلد لا عالم فيها، بلد لا روح فيها، بلد لا وحي فيها. وإذا ما كان في البلد الوحي والنور والهدى والصراط والاستقامة فما قيمة هذه البلد؟ ميتة. قال تعالى والبلد الطيب يخرج نبته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. وقد ضرب الله عز وجل المثل بالبلد الميت، بالبلد الميت للبلد التي ليس فيها الوحي وليس فيها نور الشريعة، فقيض الله لهذا الدين هؤلاء الرجال العظام الذين بينوه للأمة وميزوه للأمة والله الحمد لمن. واحد والله إخواني لما يكون في المكتبة وينظر سبحان الله إلى كل هذه السلاسل من الكتب، متى ألفت وصنفت وما الذي بذل فيها، يترضى على هؤلاء ويترحم على هؤلاء. انظر كده إلى ما جعله، ما صنفه البخاري ومسلم وابو داود والترمذي والامام احمد وابن ابي شيبه وسعيد بن منصور وابن ابي حاتم وابو حاتم وابو زرعه وشيخ الاسلام ابن تيميه والذهبي وكل هؤلاء، انظر ماذا عندهم. نعم.
فأقام الله تعالى الجهابذة النقاد أهل الهدى والسداد، فدحروا حزب الشيطان وفرقوا بين الحق من البهتان.
مهما عظم حزب الشيطان هذا يا إخواني، ما يأشف أنفث عليه بنور الوحي، أنفث عليه بنور الوحي، ما يقوى أبدا مهما كانت قوته، لأنه يقوى في غياب الوحي، أما مع الوحي فلا قيمة له ولا قدر له مهما كان. نعم.
وفرقوا بين الحق من البهتان وانتدبوا لحفظ السنة ومعاني القرآن من الزيادة في ذلك والنقصان، وقام كل من علماء الدين بما أنعم به عليه وعلى المسلمين مقام أهل الفقه الذين فقهوا معاني القرآن والحديث.
وقام كل
من علماء الدين بما أنعم به عليه وعلى المسلمين مقام أهل الفقه الذين فقهوا معاني القرآن والحديث، بدفع ما وقع في ذلك من الخطأ في القديم والحديث، وكان من ذلك الظاهر الجلي الذي لا يسوغ عنه العدول، ومنه الخفي الذي يسوغ فيه الاجتهاد للعلماء العدول. وقام علماء النقل والنقاد بعلم الرواية والإسناد، فسافروا في ذلك إلى البلاد وهجروا فيه لذيذ الرقاد، وفارقوا الأموال والأولاد، وأنفقوا فيه الطارف والتلاد، وصبروا فيه على النوائب، وقنعوا من الدنيا بزاد الراكب. ولهم في ذلك من الحكايات المشهورة والقصص المأثورة ما هو عند أهله معلوم، ولمن طلب معرفته معروف مرسوم، بتوسل أحدهم التراب، وتركهم لذيذ الطعام والشراب، وترك معاشرة الأهل والأصحاب، والتصبر على مرارة الاغتراب، ومقاساة الأهوال الصعاب، أمر حببه الله إليهم وحلاه ليحفظ بذلك.
يعني بينما ينظر الناس إليهم وما يتوسدون التراب ويلتحفون السماء ولا يتلذذون بأولاد ولا زوجات، وإنما هو العلم والعلم فقط، بينما ينظر الناس إليهم يقول ماذا يريد هؤلاء؟ أي عقل هذا؟ أي تدبير هذا؟ أين مستقبل أولادهم؟ أين دنياهم؟ أين بيوتهم؟ أين سياراتهم؟ أين؟ بينما ينظر الناس إليهم بهذا فهم في لذيذ الطلب والتنعم بتحصيل سند أو فائدة أو علم أو غير ذلك مما لا يشعر به إلا من ذاق حلاوة ما عندهم، ما ينظرون إلى هذا. فلذة العلم يا أخواني لا تدانيها لذة، لذة العلم هي لذة الجنة. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله تعالى يوما ما وهل في الجنة علم يشتاق إلى العلم، حتى إنه لا يقول وهل العلم ينقطع في الجنة، هل في الجنة علم، ويجيب نفسه بقول سبحانه وتعالى ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. في الجنة علم يتباحث فيه هؤلاء ويذكرون ما كانوا يختلفون فيه في الدنيا فيظهر لهم على الحقيقة في الآخرة، ما في بقى قولان في الآخرة ولا ثلاثة ولا أربعة، إنما يذكرون المسائل التي كانوا يتساءلون بها في الدنيا فتظهر لهم على الحقيقة كما ألمح إلى ذلك العلامة السعيدي في تفسيره في قوله تعالى فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، أي المسائل التي كانوا يختلفون بها في الدنيا فيتساءلون فيها في الآخرة فتظهر لهم على الحقيقة. الطلاق في الحد يقع ولا ما يقع، ما عاد فيها أقوال، المسائل العلمي هي قول إيه واحد ظاهر جلي. نعم الله أكبر. تاني أعد الكلام على أهل العلم في الرحلة، عسى الله ينفعنا جميعا بهذه الكلمات يا أخوان.
وقام
يا أخ يا من تركت أهلك دارك وأتيت لطلب العلم اجتهد بارك الله فيك، اجتهد حفظ المتون مدرسة العلم، لا تضيع درسا لا تضيع لحظة. شوف لو أنك نائم الآن كيف تسمع هذه اللآلئ، متى تحصلها؟ متى فتحت مجموع الفتاوى، ومتى فتحت مصنف ابن أبي شيبة، ومتى فتحت مسند الإمام أحمد؟ لا تنم يا أخي، ما جئت لتنام بارك الله فيك، ليس هذا المكان مكان نوم، ليس هذا المكان مكان نوم، هذا المكان مكان طلب، مكان تفتح ذهن، مكان عجبت إليك ربي لترضى، إني ذاهب إلى ربي سيهدين. لا تنام، أضبط المنبه، اتفق مع أحد إخوانك، أيقظني بشتى الطرق. أقول كما قلت لكم بالأمس، لو ذهب الواحد إخواني إلى دورة المياه وعاد أثناء الدرس فقد فتوا علم، كيف إذا فتوا الدرس كله؟ فالمحرص يا إخواني، الآن إحنا لا نقول نقطع الفاف والقفار الآن، إنما الحمد لله سبل ممهدة وأمور ميسرة، يعني ما يعاني الواحد فينا الآن هو ما كان يعيش به الملوك في تلك العصور. نعم أعدتنا الكلمات هذه وتبصرها بارك الله فيكم، تبصروها. نعم.
وقام علماء النقل والنقاد بعلم الرواية والإسناد، فسافروا في ذلك إلى البلاد، وهجروا فيه لذيذ الرقاد، وفارقوا الأموال والأولاد، وأنفقوا فيه الطارف والتلاد، وصبروا فيه على النوائب، وقنعوا من الدنيا بزاد الراكب. ولهم في ذلك من الحكايات المشهورة والقصص المأثورة ما هو عند أهله معلوم، ولمن طلب معرفته معروف مرسوم، بتوسد أحدهم التراب، وتركهم لذيذ الطعام والشراب، وترك معاشرة الأهل والأصحاب، والتصبر على مرارة الاغتراب، ومقاسات الأهوال والصعاب، أمر حببه الله إليهم وحلاه ليحفظ بذلك دين الله، ليحفظ بذلك دين الله، كما جعل البيت مثابة للناس وأمنا، يقصدونه من كل فج عميق، ويتحملون فيه أمورا مؤلمة تحصل في الطريق. وكما حبب إلى أهل القتال الجهاد بالنفس والمال حكمة من الله يحفظ بها الدين ليهتدي المهتدين، ويظهر به الهدى ودين
ليهتدي
الحق، ليهدي المهتدين ليهدي المهتدين، ويظهر به الهدى ودين الحق الذي بعث به رسوله ولو كره المشركون.
هذا المعنى إخواني من أعمق المعاني، هذا المعنى من أعمق المعاني وأجلها، وهو أن الله حبب الصعاب لأقوام حتى ينصر دينه. أرأيتم الجهاد؟ تطير الرقاب وتمزيق أشلاء وإسالة دماء وترك أولاد وهجر أوطان وغير ذلك من هذه الأشياء، لكن الله حبب الجهاد لأقوام وجعل الشهادة أعلى أمانيهم، ونظروا موعود الشريعة إن الجنة تحت ظلال السيوف، فاشرأبت أعناقهم وعلت أبصارهم وتعلقت قلوبهم بهذه الجنة، فما نظر أحدهم إلى رقبة تطير ولا إلى دم يسير ولا إلى أشلاء تمزق ولا إلى شيء من هذا، وإنما هي فزت ورب الكعبة. فهانت الحياة على هؤلاء، وهانت تلك النفوس التي لا تبذل في أجلها الدنيا، ولهذا لا دية لمقتول في سبيل الله، لأن نفسه أغلى من أن تبذل فيها دية. ديتها قدرها ماذا؟ 100 من الإبل أو 1000 أو مليون، تلك قطرات، وهذه نفوس كانت من أجل الله، لذا كان أجرها على الله. ثم انظر كذلك إلى العلم، فإنه لا يحصل إلا بهجر أوطان وترك لذيذ المنام والدرهم والدينار. لذا حبب الله ذلك إلى قوم فاشتاقت نفوسهم فصارت عندهم حدثنا وأخبرنا أعظم من الدنيا كلها، ولئن على سنده علت نفسه، فتلك التي يريد ولا يريد إلا هي. أرأيتم كيف يذلل الله الصعاب لأقوام ويرزقهم لذيذ الآمال، فلا ينظرون إلى صعاب ولا يقفون عند مخاطر ولا يبخلون بأموال، وإنما هي النفوس التي تتقدم سابقة مسرعة حتى ينصر الله عز وجل دينه. فمن الذي هيأ ذلك ومن الذي أعد ذلك؟ إن ذلك لمن الحفظ الذي تولاه الله عز وجل، إن نحن نزلنا ذكرى وإن له لحافظون. لذا إذا رزقك الله نفسا وسهل لك طريقا من هذه الطرق فاعلم أن الله أراد استعمالك، فلا تخون الأمانة ولا تنكص على عقبيك. يا من فتح الله ذهنك، ويا من سهل الله أمرك، ويا من يسر الله طريقك، إياك أن تنظر إلى الوراء، فأنت مستعمل، أنت يا عبد الله مستعمل. ولولا فضل فيك وقدر لك عند الله ما استعملك في هذا، فإن الطريق هذا لا يستعمل له فيه مجرما ولا خائنا ولا كاذبا ولا سارقا ولا مدلسا، إن هذا الطريق ما يستعمل الله فيه إلا الأفذاذ من الناس، وإلا الخلص من البشر، وإلا المدر من الأنام. فلا تلتفت وراءك، فلا تلتفت وراءك، وقد بصرك الله بهذا الطريق. فانظروا إلى حكمة الله البالغة، كيف أن الله عز وجل يجعل الدنا الذي تشمئز النفوس من رؤيته، يجعل الدم أعلى أمان المجاهد في سبيل الله حين يراق هذا الدم فيأخذه ويخضب رأسه ووجهه قائلا فزت رب الكعبة، غدا ألقى الأحبة محمدا وصحبه، بلغ رسول الله مني السلام وقل جزاك الله من نبي خيرا عن الإسلام والمسلمين. هذه النفوس التي تشتاق، وهذه النفوس التي تجلس تتحمل الصعاب، هي نفوس مصطفى. فلا تلتفت يا أخي، لا تلتفت، لا تنظر خلفك، فإن النظرة هذه سوف يضيع عنك من النعيم بقدرها. امضي، امضي في طريقك، امضي في طريقك، واطلب العلو، وإن استطعت لا يسبقك أحد في هذا الطريق فافعل، كما قال الحسن رحمه الله تعالى إن استطعت لا يسبقك أحد إلى الله فافعل. هذا المعنى الذي ذكره شيخ الإسلام معنى يا أخواني عميق، معنى يا أخواني كبير. حقا إن السلفية ابن الأكابر، حقا إن هذه الكتب لتعلو بنفوسنا ولا تسمو بأرواحنا. يا الله كم خسرنا في شبابنا ضياع هذه الكتب، وكم خسرنا في أيامنا الحرمان من هذه الكتب يا أخوان، كم خسرنا. فأسأل الله أن يمن على أمتنا بالتعلق بهذه الكتب ونشر هذه الكتب في ربوعها، فهي المجد التليد الذي إذا أخذ به الأمة عادت إلى قوتها كما كانت على عصر الأوائل. نعم.
فمن كان مخلصا في أعمال الدين،
وذكر المجاهدين وذكر العلماء وذكر ماذا؟ وذكر صنفا ثالثا،
كما حبب إلى أهل القتال الجهاد بالنفس والمال
قبلها إيه؟
وجعل البيت مثابة للناس، الحج.
نعم نعم.
قال فمن كان مخلصا في أعمال الدين يعملها لله كان من أولياء الله المتقين أهل النعيم المقيم، كما قال تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك الفوز العظيم. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم البشرى في الدنيا بنوعين، أحدهما ثناء المثنين عليه، الثاني الرؤيا الصالحة يراها الرجل الصالح أو ترى له. فقيل يا رسول الله الرجل يعمل العمل لنفسه فيحمده الناس عليه. قال تلك عاجل بشرى المؤمن. وقال البراء بن عازب رضي الله عنه سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن قوله لهم البشرى في الحياة الدنيا فقال هي الرؤيا الصالحة يراها الرجل الصالح أو ترى له.
يعني فائدة طيبة لهم البشرى في الحياة الدنيا.
البشرى هذه التي وردت بها النصوص على قسمين، بشرى هي الرؤيا الصالحة، ذهبت النبوة وبقيت المبشرات، وكذا يراه الرجل أو ترى له، وكذلك ثناء الناس عليه. والمراد من الناس أهل السنة أهل الخير وليس عموم الناس، فإن عموم الناس ما يثنون على أحد ويجتمع ثناؤهم على أحد. نعم.
والقائمون بحفظ العلم الموروث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الربان الحافظون له من الزيادة والنقصان، هم من أعظم أولياء الله المتقين وحزبه المفلحين، بل لهم مزية على غيرهم من أهل الإيمان والأعمال الصالحات، كما قال تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قال ابن عباس يرفع الله بياض في الأصل. قال وعلم الإسناد والرواية مما خص الله به محمد مما خص الله به أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وجعله سلما على وجعله سلما إلى الدراية. فأهل الكتاب لا إسناد لهم يأثرون به المنقولات، وهكذا المبتدعون من هذه الأمة أهل الضلالات، وإنما الإسناد لمن أعظم الله عليه المنة أهل الإسلام والسنة، يفرقون به بين الصحيح والسقيم والمعوج والقويم، وغيرهم من أهل البدع وغيرهم من أهل البدع والكفار إنما عندهم منقولات يأثرونها بغير إسناد، وعليها من دينهم الاعتماد.
أخوان هذه معاني والله يعجز اللسان عن التعليق عنها. أخوان والله هذه معاني يعجز الإنسان، سبحان الله. شو كيف خص الله هذه الأمة بالإسناد من سائر الأمم، فكل قوم ما عندهم إسناد، ولا هناك إسناد إلى التوراة، ليس هناك إسناد إلى الإنجيل، فضلا عن كلمات الأنبياء، فضلا عن كلمات الأتباع. وهذه الأمة خص الله بالإسناد، ثم في هذه الأمة خص الله أهل السنة بالإسناد، وأما أهل البدع فليس لديهم إسناد. ما يقول أشعري قال مجاهد، ولا يقول جهمي قال ابن عباس، لقد خص الله بهذه الخصيصة أهل السنة من هذه الأمة، فهم المنعم عليهم بهذه. نعم.
وغيرهم من أهل البدع والكفار إنما عندهم منقولات يأثرونها بغير إسناد، وعليها من دينهم الاعتماد، وهم لا يعرفون فيها الحق من الباطل ولا الحال من العاطل. وأما هذه الأمة المرحومة وأصحاب هذه الأمة المعصومة، فإن أهل العلم منهم والدين هم من أمرهم على يقين، فظهر لهم الصدق من المين، كما يظهر الصبح لذي عينين. عصمهم الله أن يجمعوا على خطأ في دين الله معقول أو منقول، وأمرهم إذا تنازعوا في شيء أن يردوه إلى الله والرسول، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فإذا اجتمع أهل الفقه على القول بحكم لم يكن إلا حقا، وإذا اجتمع أهل الحديث على تصحيح حديث لم يكن إلا صدقا، ولكل من الطائفتين من الاستدلال على مطلوبهم بالجلي والخفي ما يعرف به من هو بهذا الأمر حفي. والله تعالى يلهمهم الصواب في هذه القضية كما دلت على ذلك الدلائل الشرعية، وكما عرف ذلك بالتجربة الوجودية، فإن الله كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه لما صدقوا في موالاة الله ورسوله ومعاداة من عدل عنه. قال تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. وأهل العلم المأثور عن الرسول الأصول لا تأخذ أحدهم في الله لومة لائم، ولا يصدهم عن سبيل الله العظائم، بل يتكلم أحدهم بالحق الذي عليه، ويتكلم في أحب الناس إليه، عملا بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولهم من التعديل والتجريح والتضعيف والتصحيح من السعي المشكور والعمل المبرور ما كان من أسباب حفظ الدين وصيانته عن إحداث المفترين، وهم في ذلك على درجات، منهم المقتصر على مجرد النقل والرواية، ومنهم أهل المعرفة بالحديث والدراية، ومنهم أهل الفقه فيه والمعرفة بمعانيه وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم الأمة أن يبلغ عنه من شهد لمن غاب، ودعا للمبلغين بالدعاء المستجاب، فقال في الحديث الصحيح: بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وقال أيضا في خطبته في حجة الوداع: ألا ليبلغ الشاهد الغائب فرب مبلغ أوعى من سامع. وقال أيضا: نضر الله امرأ سمع منا حديثا فبلغه إلى من لم يسمعه، فرب حامل فقه غير فقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمر، ولزوم جماعة المسلمين، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. وفي هذا دعاء منه لمن بلغ حديثه وإن لم يكن فقيها، ودعاء لمن بلغه وإن كان المستمع أفقه من المبلغ، لما أعطي المبلغون من الندرة. ولهذا قال سفيان بن عيينة: لا تجد أحدا من أهل الحديث إلا وفي وجهه ندرة. لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم يقال: نضر ونضر والفتح أفصح. ولم يزل أهل العلم في القديم والحديث يعظمون نقلة الحديث، حتى قال الشافعي رضي الله عنه:
قال ثاني نضر مدر.
حسنا عليك. لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم يقال: نضر وندر والفتح أفصح.
فنضرتكم على الدعاء نضر الله، إما أنها إخبار وهي إخبار صادق أي حصرة النضارة، وإما أنها دعاء فدعاء من ترجى إجابته، مثل قوله تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. حصلت النضارة وحصل الفلاح إن شاء الله. نعم.
ولم يزل أهل العلم في القديم والحديث يعظمون نقلة الحديث، حتى قال الشافعي رضي الله عنه: إذا رأيت رجلا من أهل الحديث فكأن الله عليه وسلم. وإنما قال الشافعي هذا لأنهم في مقام الصحابة من تبليغ حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الشافعي أيضا:
ولهذا لو لم يكن العلامة الألباني رحمه الله تعالى في هذا العصر وهذا الزمان، لو لم يكن له إلا عناية رحمه الله تعالى بالحديث وفتح هذا الباب في الأمة فتحا عظيما لم يسبق إليه في هذا العصر، وإن سبق إليه في العصور الخالية، لكن أحيا الله عز وجل مواتا كان في أحيا الله به مواتا كان في الأمة، فقل من كان ينطق بالصحيح، وقل من كان يعرف الضعيف، وقل من كان يميز، فبعث الله عز وجل ذاك العلم وجعل له حسا وجعل له أثرا في هذه الأمة في هذا العصر بما صنف وألف ووقف ورد ونقح رحمة الله عليه. نعم.
وقال الشافعي رحمه الله أيضا: أهل الحديث حفظوا فلهم علينا الفضل لأنهم حفظوا لنا.
هذه مقدمة عظيمة جليلة النفع، نسأل الله أن ينفعنا بكل حرف فيها، وأن يجعل لنا فيما وصف في من معاني العلم وأهله، أن يجعل لنا من ذلك أوفر حظ ونصيب. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم، هي الطريقة الخماسية صالحة لكل كتاب، لكن في كتاب يعني مستقل ومستكثر، قد يكون في كتاب جهة القواعد أكبر، في كتاب جهة المسائل أكثر، وهكذا. طبعا هنا في بالنسبة للمسائل تبقى مسائل طويلة، لكن ممكن يكتب مثلا ملخصها، أما بقى قاعدة أما مصطلح أما كذا أما كذا، نفس الطريقة الخماسية طريقة جامعة لكل كتاب ولكل علم. نعم. نعم. هذا عند العلماء، هذا يفعل مع العلماء، أما في المذاكرة فيكتفى بأن الواحد لو استفاد شيئا كتبه، لما مثل هذه الجمع وكذا يفعل عند العلماء. نعم.